بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن السفراء الذي كثر الكلام والإشارة إليهم، أن هؤلاء هم أهم القنوات التي استخدمها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الغيبة الصغرى، والإمام كآبائه عليهم السلام كانوا يستعملون هذه الطريقة. يعني هذه القناة هي أفضل القنوات التي بإمكان الأئمة عليهم السلام أن يعني يتصلوا مع شيعتهم من خلال هؤلاء الرجال، من خلال وكلائهم، من خلال سفرائهم، ولكل سفير مهمة ولكل وكيل أيضا مهمة. ولذلك نجد أن مسألة السفراء هي مسألة واردة يعني في حياة الأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن لم يشر إليها كثيرا. لكن في الغيبة الصغرى في حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف اتسعت مثل هذه المفاهيم، مفاهيم السفراء، وأكثر يعني أخذت مدى أوسع وتفاعلت مع هذه الحركة المهدوية من خلال تعيين هؤلاء السفراء. وأنتم تعلمون أن امتداد السفراء أو بداية حركة السفراء أو بداية أستطيع أن أقول ثورة هذه المفاهيم، مفاهيم السفراء، بدأت في أيام الإمام الهادي عليه السلام، ثم ترسخت أكثر في أيام الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم ازدادت عمقا وحاجة في أيام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن هؤلاء السفراء قد تمتعوا بإمكانيات ومؤهلات يعني تميزهم عن غيرهم، إضافة إلى أن الحركة المهدوية استطاعت أن تتقدم يعني خطوات مهمة ومتقدمة في حركة هؤلاء السفراء أو من خلال هؤلاء السفراء. لذلك نجد أن هذه الشبكة أو هذه المنظومة من السفراء مع الوكلاء شكلوا يعني جبهة مهمة في حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وفي مواجهة الأحداث، وفي تمتين العلاقة بينه وبين الأمة. لذلك نجد أن هؤلاء السفراء قد قدموا يعني رؤية ناضجة في هذه الحركة المتمثلة بحركة الإمام المهدي عجل الله.
نعم، يعني سمع سيد ذكرتم أن هناك فرق ربما قد يتبادر إلى أذهان يعني المستمعين الكرام والمشاهدين، إلى أن هناك فرق بين الوكالة الخاصة والوكالة العامة. حركة السفراء بماذا تدخل الوكالة الخاصة الوكالة العامة؟
طبعا حركة السفراء، مهمة السفراء في ضمن الوكالة الخاصة، وعفوا ضمن الوكالة العامة، باعتبار أن الوكلاء الخاصين الذين وكلهم الإمام عجل الله فرجه الشريف أو كلفهم على أساس يعني ممارسة بعض المهام.
نعم.
أنت على المال وأنت لرعاية أمر من الأمور، وفلان لرعاية قضية معينة، في حين أن السفير هو المشرف العام، هو المشرف العام على الوكلاء. لذلك نجد أن منظومة كبيرة من الوكلاء، لعل التاريخ ذكر 25 وكيلا أو ما يقل قليلا أو يزيد قليلا عن هذا العدد، لكن نجد أن حالة يعني حالة التكتم وحالة السرية التي رافقت هذه المسيرة، مسيرة الوكلاء ومسيرة السفراء، لعلها لم تفصح عن بعض أسماء الوكلاء الذين كانوا يتمتعون بمهام حقيقة، مهام يكلفهم الإمام عليه السلام، ولعله مهمة واحدة.
نعم.
واحدة يعني يكلف بها فيها الوكيل مرة، ومرة لا يبقى الوكيل يعني وكيلا دائما متصلا بالسفير الذي يتلقى أوامره من الإمام عجل الله فرجه الشريف، والوكيل ينفذ هذه
القضاء. نعم. يعني سمح سيد، لو رجعنا إلى طبيعة انتخاب السفير أو الآليات التي يتم بها السفير، لو رجعنا إلى يعني كيف، لنقول كيف يتم اختيار السفير وما هي الآلية التي يتم بها اختيار السفير، هل له مميزات معينة؟ هل أنه مثلا يعني يكون ضمن مرحلة معينة ثم تتلوها مرحلة أخرى، أم كيف يكون اختيار السفير؟
طبعا السفير هو أحد العلماء، ولكن هل أن هذا العالم يتميز بدرجة عالية من العلم أم أنه يتميز بدرجة عالية من المؤهلات التي تنطبق على السفير حتى يكون سفيرا في نظر الإمام عجل الله فرجه الشريف؟ وبالتأكيد أن اختيار السفير هو لم يكن وحده للإمام يعني بدون أن تتدخل الإرادة الإلهية. لذلك نجد أن اختيار السفراء كانت في بعض الأحيان مفاجآت، يعني تدخل المفاجأة، يعني عامل المفاجأة وعنصر المفاجأة يدخل في اختيار هذا السفير أو ذاك. مثلا في قضية الحسين بن روح، الحسين بن روح كان يعيش في وسط علمي معروف من العلماء الذين كانوا يمثلون وسط يعني حقيقة درجة عالية من الكفاءة العلمية ودرجة عالية من يعني حالة التحقيق التي كانت معروفة فيها في هؤلاء أو عند هؤلاء. لكن نجد أن الحسين بن روح رضوان الله عليه لم يتميز بهذا النشاط العلمي الواسع كما تميز فيه مثلا جعفر بن متيل أو والده أو غيرهم أو سهل النوبختي أو غيرهم. لذلك نجد أن الناس كانوا يتوجهون إلى جعفر بن متيل باعتبار أن قرب للسفير الثاني، وكان معروفا بعلميته الواسعة، وكذلك كان أبو سهل النوبختي كان رجلا بارعا يعني ومبرزا في الجانب العلمي أيضا. لكن الاختيار حينما وقع أو الإعلان من قبل السفير الثاني للحسين بن روح كانت هناك مفاجأة في الأوساط العامة في الأوساط الشعبية في أتباع الإمام عليه السلام. لكن نجد أن العلماء لم يتفاجأوا في ذلك، ولذلك تروي الروايات على أن جعفر بن متيل هو أقرب الناس إلى محمد بن عثمان العمري السفير الثاني، حتى يقال أن في آخر أيامه كان يعني يأكلان سوية أو كان يعني يتقاسمان بعض الهموم وبعض الأسرار سوية. ولذلك كانت الملازمة بين محمد بن عثمان العمري وبين جعفر بن متيل ملازمة معروفة، بحيث أن الناس ارتكز في أذهانهم أن لكن حينما سئل وهو على فراش المرض سئل من سيخلفك في هذا، قال ورد التوقيع أو ورد الأمر أن الحسين بن روح هو أحد العلماء الموجودين، الحسين بن روح هو الذي سيتولى السفارة، مما عزز هذه حقيقة الثقة في هؤلاء السفراء أن المسألة هي ليست مسألة علاقة خاصة بالسفير الثاني أو علاقة بالسفير الأول إلى آخره، إنما هناك مؤهلات يعرفها الإمام عليه السلام. ولذلك حينما يسأل أبو سهل النوبختي ما الذي جعل الحسين بن روح مثلا أن يكون سفيرا دون غيره مثلا وأنت معروف بالوجاهة وبالعلم إلى آخره، قال بما معناه أن الحسين بن روح أكثر صبرا وأكثر مثابرة مني. هي المسألة ليست مسألة علم، إنما المسألة مسألة إداء دور ممارسة قيادة معينة. أنا لا أستطيع أن أقود مثل هذه المسيرة بقدر ما كان الحسين بن روح مؤهلا لقيادته مثل هذه المسيرة.
نعم، ولكن سمح سيد لو رجعنا إلى حركة السفراء، يعني من حركة السفير الأول اللي هو عثمان بن سعيد العمري، يعني لوجدنا أن الاستراتيجية تغيرت في كيفية اختياره بالنسبة إلى السفير الثالث. يعني يعني أولا عثمان بن سعيد كان وكيلا للإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم وكيلا للإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم أوصى الإمام الحسن العسكري أن يكون أو أن الإمام الحجة بن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أوصى كذلك بالنسبة إلى الوكيل الثاني ألا وهو محمد بن عثمان بن سعيد. هذه الحركة اختلفت، يعني ألا يمكن أن نقول أن حركة السفراء ويعني طريقتهم الأئمة باختيارهم لحركة السفراء كانت أيضا من ضمن الخطوات بالنسبة إلى الغيبة الصغرى التي بدأت على مراحل يعني ألا يمكن أن نقول هكذا سماحة السيد؟
بالتأكيد أن الإمام عليه السلام أراد أن يؤكد علاقته بأبيه وعلاقته بجده، ولذلك حينما أعلن للملأ العام أن السفير الأول هو عثمان بن سعيد العمري وسفير الإمام الهادي عليه السلام وسفير والده الإمام الحسن العسكري، علم الناس بأن هناك امتداد لهذا المنهج ولهذا الطريق، هو امتداد الإمام الهادي وامتداد الحسن العسكري في الإمام الحجة. هذا ترسيخ لهذه الحركة، في حين أن في السفير، طبعا السفير الثاني كان ينوه عنه الإمام الحسن العسكري، كان ينوه هو وأبوه أو هو ولده حينما كان يشير إلى في التقوى وفي الورع وفي إلى آخره من هذه، يعني من هذه المواصفات. لكن في السفير الثالث الأمر تبدل وتغير تماما، بأن السفير الثالث ليس
بعد ما رسخت الفكرة،
بعد ما رسخت فكرة السفارة، وأن هناك علاقة فعلا بين هؤلاء هذين السفيرين وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن حسين من الروح تمتع بالثقة الكاملة للجماهير وللقاعدة الشيعية، حينما تلقت خبر الحسين من الروح تلقته على أنه فعلا من الإمام عليه السلام، وليس يعني العلاقات بين السفير الثاني وجعفر بن متيل أو بعض العلماء دور في تعيين السفارة وفي تحديد السفارة، فضلا عن أن الحسين بن روح كان يحسن، يعني يحسن إدارة هذه الفترة. هذه الفترة كانت مليئة حقيقة بالمخاطر، ومليئة بالدعاوى، ومليئة بالشبهات، ومليئة يعني بحالات الوضع الفكري الشاذ الذي يعني ابتلي به المجتمع الإسلامي آنذاك. لذلك نجد أن الحسين بن روح حقيقة قاد هذه المسيرة، واستطاع أن يقدم نموذجا للقائد الملهم من قبل الإمام عليه السلام، والقائد الذي كان يحرك هذه الأجواء بكل جرأة وشجاعة.
نعم، يعني سمع سيد، لو أردنا أن نعود إلى طبيعة يعني الدولة وطبيعة السلطة وتعاملهم مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الإمام الهادي، الإمام الحسن العسكري، ثم الملاحقة الدائمة والدؤوبة من قبل السلطة للتعرف على شخص الإمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، حركة السفراء وطبيعة الحكومة وطبيعة السلطة، ما هي الآلية التي كانت تتعامل بها السلطة مع السفراء، وما هي الآلية التي اتبعها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في تحديد السفراء، وكيف أبعدوا يعني عيون السلطة عن حركة السفراء؟
في الحقيقة أن السفير، يعني العهد الذي عاشه السفير الأول، هو من أشد العهود في الوضع السياسي المتشنج أو الوضع الأمني المراقب أو الملاحق من قبل الدولة العباسية. السفير الأول كان يعني يعيش في حالة محنة، وأقول محنة وهي هذه مهمته كانت، بحيث أن التوقيعات حينما كانت تنقل من قبل السفير في الأيام الأولى أو في المدة الأولى كانت لا تنقل عن طريق السفير مباشرة، يعني كانت تنقل عن طريق السيدة الجدة. الجدة هي أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام، التي كانت لها دورا بارزا في يعني التغطية على الأجواء المتشنجة في بداية الغيبة الصغرى. وقلنا فيما سبق أن السيدة الجدة بتكليف من الإمام الحسن العسكري عليه السلام نقلت الإمام المهدي عليه السلام في سنة وفاته، نقلته إلى مكة حتى تبعده عن عيون السلطة وعن هذه الملاحقات المتكررة من بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام. لذلك نجد أن السيدة الجدة حاولت أن يعني تأخذ دورا في هذا المقطع الأولي من الحياة الغيبة الصغرى. كانت حالة متشنجة، يعني أولا كانت دعاوى جعفر في ادعائه للإمامة، وكانت ملاحقات السلطة لعيال الإمام، كانت ملاحقات السلطة لأصحاب الإمام، كانت ملاحقات السلطة لمن يدعي السفارة. ولذلك نجد أن السفير الأول حاول أن يجمد دوره في الاتصال بالإمام عليه السلام، حتى أن التوقيعات الأولى في بداية الأيام الأولى كانت توقيعات جدا يعني مضيق عليها. ولذلك نجد أن السفير الأول كان حذرا جدا بحيث أنه كان يحمل هذه التوقيعات أو المسائل في زقاق في أجربة الدهن، ولذلك كان يسمى بالدهان أو السمان في بعض ألقابه رضوان الله عليه. هذه الحالة بعد أن يعني ارتفعت حالة المحذور والحيطة، وقلنا أنه في يعني لعله في حلقة أشرنا إلى ذلك أن حالة الريبة والشك التي كانت على يعني المراقبة على بيت الإمام عليه السلام قد ارتفعت في أيام حركة الزنج.
نعم.
وبالتأكيد أن ذلك أقلق يعني الوضع العباسي وأربك الوضع العباسي والحروب الداخلية التي حدثت في الدولة العباسية والصراعات الأخرى، بالتأكيد هذه قللت بشيء يعني من لا بأس به من المراقبة على السفير الأول. ثم بعد ذلك انتقلت هذه الحالة إلى السفير الثاني. السفير الثاني تقريبا تحرك بحرية أكثر لأنه عاش كما تعلمون 40 عاما أو 50 عاما، فترة لا بأس بها، مارس السفارة ومارس دوره الرائع المتميز. في أيام السفير الثالث بدأت هناك تغيرات، وهذه التغيرات حقيقة أن الخلفاء العباسيين الذين تولوا هذه الحقبة من إدارة الحكم كالمعتمد والمقتدر والراضي العباسي وغيرهم، هؤلاء كانوا على ما يبدو أنهم كانوا يعني يؤمنون بفكرة يعني بفكرة الإمامة، لا أقول يؤمنون ولكنهم كانوا يعني يعيشون في حالة الحياد، أو كانوا يعيشون في حالة الاحترام لمثل هذه الفكرة، كما كان المأمون العباسي كان يعني يتعهد دفع هذه الفكرة أو مراعاة هذه الفكرة لأسباب أخرى، لأسباب سياسية ولقناعات شخصية أيضا.
نعم.
أيضا كان المعتمد العباسي يسأل الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن يدعو له بطول عمر حكمه، لأنه
نعم.
تعلمون أن بعض الحكومات العباسية مرت ب 24 ساعة.
نعم.
يعني خليفة كانت خلافته 24 ساعة أو 3 أيام في بعض الخلفاء، فهو كان يطلب من الإمام العسكري عليه السلام أن يدعو له بطول
بقائه للحكم
في السلطة. نعم. لأن كان هناك صراع وقتل إلى
نعم. إذن سمع سيد بودي أن أنوه الإخوة المشاهدين أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا التي ستظهر والظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله. يعني سمحة السيد، يعني لو أردنا أن نعود أيضا إلى حركة واستراتيجية الأئمة عليهم الصلاة والسلام بانتخاب السفير ومكان السفير، لوجدنا أن السفراء كلهم لم يكونوا في سامراء في منطقة المنطقة التي تواجد بها الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ترى ما هي الأسباب سماحة السيد؟
حقيقة انتقال العاصمة السياسية من بغداد إلى سامراء لم يؤثر على وضع بغداد.
نعم.
لم يؤثر على وضع بغداد الثقافي ولم يؤثر على وضع بغداد الفكري. يعني بغداد كانت هي معترك للأفكار.
نعم.
وبغداد معترك للثقافات، وبغداد معترك للندوات العلمية التي كانت تعقد بين في كل يوم لعله. ولذلك نجد أن العلماء في بغداد كانوا يتمتعون بحالة من يعني من الحركة والديمومة في تقديم طروحاتهم وفي إقامة مثل هذه المنتديات العلمية. لذلك نجد أن وجود السفراء في بغداد كان ضروريا جدا.
نعم.
لأن رعاية الوضع الثقافي ورعاية الوضع الفكري هو من مهمة السفير وليس رعاية الوضع الأمني أو السياسي، لأنه سامراء كانت مبتلاة بالعاصمة الأمنية أو العاصمة السياسية. إبعاد السفراء إلى بغداد أو وجودهم في بغداد سيبعدهم عن يعني حركة الدولة في سامراء، وكان
يعني العنصر الأمني يعني يتبادر إلى الذهن الآن أنه لم يكن يعني حركة أو ابتعاد السفراء من سامراء إلى بغداد من ناحية أمنية فقط، وإنما هناك نواح أخرى ألا وهي الحركة الثقافية، الحراك الكبير بالنسبة للحركة التي تحرك بها يعني لنقل العلمية ومشاكل ذلك في بغداد، أليس كذلك سماحة السيد؟
بالتأكيد. ولذلك نجد أن السفراء يعني حقيقة حركوا الوضع العلمي، والوضع الفكري أيضا، وأخذوا يراقبون كل هذه التغيرات الفكرية في المجتمع الإسلامي.
نعم، إذن سمح سيد نكمل أو نجيب على الأسئلة. نعم يعني سمح سيد، هي في كل ذلك يعني لو رجعنا إلى بعض الأسئلة بالنسبة للأخ عباس من خانقين، هو هناك من ينكر وكالة الحسين بن روح، من هو وكيف؟
الحقيقة السؤال هكذا يعني سمعته، أنه من ينكر وكالة الحسين بن روح ثم ظهرت له معجزة ثم بعد ذلك آمن. الحقيقة وليس الحسين بن روح، في أيام السفير الثاني محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه، ادعى محمد بن هلال أو محمد بن بلال، في نسخة محمد بن هلال أو محمد بن بلال، هذا ادعى الوكالة وادعى أنه يتصل بالإمام عليه السلام في أيام السفير الثاني. وحينما كان يدعي ذلك وبعض البسطاء كانوا يصدقونه في تلك يعني الفترة، الإمام عليه السلام أراد أن يظهر له بعض يعني الأمور التي باستطاعة هذا محمد بن هلال أن يؤمن وأن لا يعاند. يقول حينما دخل محمد بن هلال إلى المجلس، مجلس محمد بن عثمان العمري، وسأله محمد بن عثمان قال: ألم يقل لك الإمام أعطي الأموال إلى سفير إلى سفيرنا؟ قال: نعم. قال: لما هذا العناد ولما هذا الإصرار على الخطأ؟ ثم بعد ذلك حينما سئل قال: ما الذي جرى لك؟ قال: كنت أعتقد أو كنت أشيع بين يعني الناس أني أنا الوكيل الذي أتصل بالإمام مباشرة، فدخلت بيت محمد بن عثمان العمري حينما دعاني، فدخلت إلى البيت، فبعد ذلك وجدت الإمام وتكلم معي وقال: أعطي الأموال التي بيدك إلى السفير الثاني، إلى محمد بن عثمان العمري. ولكن أنا يعني حقيقة حالة يعني العناد وحالة الإصرار بقيت هذه يعني تراوده، فسأله أخوه الذي كان حاضرا المجلس قال: من الذي قال أنه هو الإمام؟ كيف ثبت لك أنه هو الإمام؟ قال: دخلني من الهيبة ومن الرهبة ما لا يدخله من قبل، وعلمت أنه هو الإمام. ثم بعد ذلك هو لم يؤمن كما يعني ظن الأخ، هو لم يؤمن بالسفير، وخرج بعد ذلك لعن بتوقيع بلعنه وتوقيع بالابتعاد عنه، لأنه هذا يغرر بالناس ويضلل بالكثير.
نعم، بالنسبة للسؤال الثاني، هناك سنة بين حمل أم موسى عليه السلام وحمل أم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، هل ظهر الحمل على أم الإمام المنتظر عجل الله؟
طبعا لم يظهر الحمل، وهذه من الكرامات والمعاجز للإمام عجل الله فرجه الشريف، أنه لم يظهر الحمل على السيدة نرجس، كما لم يظهر الحمل على السيدة أم موسى عليه السلام، ولم يظهر الحمل على مريم بنت عمران أم عيسى. هذه حالات يعني حالات إعجاز حقيقة قدمت بعدا مهما لهؤلاء، مثل نبي الله موسى ومثل نبي الله عيسى ومثل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هي حالة إعجاز وحالة إبعاد الخطر الذي كان يراقب كان يلاحق السيدة نرجس وعيال الإمام.
يعني سمح سيدي، هناك ربما الكثير يتشوق إلى معرفة العلامات ويتابع قراءة العلامات بشكل دقيق، وهذا ما نجده في متابعتنا للأخ عبد العباس من الكوت. بالنسبة للكثير من العلامات سماحة السيد، وهناك يعني الأسئلة ربما تدور حول تلك العلامات وأهمية تلك العلامات، ماذا يعطينا هذا التوجه من قبل المشاهدين الكرام لقراءة هذه العلامات ومتابعة هذه العلامات سماحة السيد؟
حقيقة هذا شيء يعني مفرح، جدا مفرح. يعني أنا حينما كنت أدعى لمحاضرات إلقاء محاضرات كنت أسألهم على أي محور يعني ستدور المحاضرة أو ستجري المحاضرة، يقولون على العلامات. وجدت أن هذه حالة الشوق وحالة التصديق بالإمام عليه السلام وحالة الاعتقاد الجزمي بقضية الإمام عليه السلام دعت الناس إلى أن يعرفوا حادث المستقبل الذي ينتظرهم، وما الذي يعني ما هو التكليف الذي ينتظر هؤلاء المتشوقون لظهور الإمام عليه السلام، كيف يتعاملون مع حركة الإمام. هذه طبعا من وصايا الأئمة عليهم السلام أن يتثقفوا على العلامات وأن يعرفوا العلامات وأن يعني يهيئوا أنفسهم ويهيئوا ذهنيتهم بأن هناك ظهور متوقع مرتقب متيقن بإذن الله تعالى.
نعم نعم سمح سيدي، يعني الأخ عبد العفو الأخت أم علا من واسط، هناك في كتاب الملاحم والفتن أيضا ظهور آية من المشرق، ما هي تلك الآية والمقصود بها؟
طبعا ظهور الآية من المشرق هي حقيقة حمرة في السماء، تكون حمرة في السماء تستقبل هذه الأحداث، وهذه الحمرة حمرة شديدة قانية.
نعم.
يعني هذه الحمرة قد يعني تشير إلى دلالة من الدلالات الوضع الذي يمر به العالم، أو من الظلم، من القتل، من جريان دماء إلى آخره، كما مرت في أيام استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
نعم.
سفك الدماء الطاهرة، سفك الدماء الزكية، هذه بالتأكيد ستكون هناك علامات، يعني وهذه العلامة منها وهي ظهور حمرة في المشرق تسبق كل هذه العلامات بإذن الله.
نعم طبعا. هناك أيضا رجعة بالنسبة لي الأموات عن حقيقة هذا.
بالتأكيد بالتأكيد هناك رجعة لمن محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض.
نعم.
طبعا يظهرون الأئمة عليهم السلام اللي هم مصداق المتجلي في الإيمان وفي العلاقة بالله تعالى، وسيظهرون أعداءهم وقتلتهم بإذن الله تعالى، وسيقتص الأئمة عليهم السلام من هؤلاء.
بحث الرجعة هو بحث طويل إن شاء الله، لأن وقفة مع هذا البحث مع السيد. بالنسبة لي أخت أم أحمد من علامات الساعة الصرخة توقظ النائم، تزعل يعني لنقول يعني
الغافل
الغافل إلى آخره، معرفة الغافل، ما المقصود بهذه؟
طبعا الغافل الحقيقة من غفل عن الحق، ولذلك نجد أن الصرخة أو الصيحة التي ستكون بإذن الله تعالى هي تنبيه، يعني تنبيه للذاكرة الميتة أو الذاكرة التي يعني ابتعدت عن الحق أو الذاكرة النائمة، هذا توقظ هذه الذاكرة وتوقظ الغافل وتنبهه على أن هناك حق، وأن الحق مع فلان، يعني مع علي وأولاده أو مع علي وشيعته، وهذه الروايات يعني تشير إلى مثل هذه.
نعم هي هذه الصيحة سماحة السيد والتي ستقع في شهر رمضان المبارك وفي ليلة 23، أليس كذلك كما هي في العلامات؟
نعم.
بالنسبة إلى وقت الظهور السؤال الآخر، هناك من العلامات أنها في الآحاد، هل هي من الآحاد الميلادية من الآحاد الهجرية؟
على الظاهر أنها من السنين الهجرية، يعني يعني لا يظهر إلا في وتر الروايات في سنين الوتر، وهي السنوات الهجرية، يعني
الهجرية
تعامل بالميلاد يعني بالهجري.
نعم وليس بالنسبة إلى الميلادي. لماذا لم يقم من خلال السفراء يعني توضيح بالنسبة إلى الكثير من الإشكالات أو الروايات المتضاربة، يعني إذا كانت هناك حركة السفراء وهذه الحركة هي حركة فاعلة، لماذا لم تصحح الكثير من الروايات من خلال السفراء؟
بالتأكيد أن الإمام عليه السلام يعني حينما ترك الأمر لعلماء الأمة ويعني حاول أن يجد هناك علاقة بينه وبين العلماء، بين العلماء وبين الأمة، بين القواعد كذلك، حاول أن يعطي ثقة كبرى لهؤلاء العلماء ولحركتهم العلمية، حالة الاستنباط، حالة الاجتهاد، الوضع الفكري، حركة الوضع الفكري. بالتأكيد أنه هناك كثير من الروايات وكثير من الأحاديث الصحيحة التي اعتمد عليها العلماء واستنبطوا الأحكام الشرعية. الإمام عليه السلام يشرف على الوضع العلمي، والإمام عليه السلام يشرف على حركة الاجتهاد والاستنباط، وحينما نرى أن هناك يعني احتمال أو يعني كما يتصور الأخ هناك تعارض في الفتوى.
نعم.
ليس هناك تعارض في الأحاديث، تعارض في الفتوى فيما بين العلماء هو ليس اختلاف فيما بينهم، إنما ما وصلت إليه الحالة الفكرية والحركة الفكرية للوضع العلمي الشيعي. نعم. لذلك نجد أن هذه الحركة تعطي الحيوية للوجود الشيعي للكيان الشيعي، وإلا لو كانت هناك فتاوى جاهزة يقدمها الإمام عليه السلام يقول سيروا على مثل هذه الفتاوى
وتجمدت حركة العلمية،
تجمدت الحركة العلمية وابتعد العلماء عن الوضع الشعبي والوضع الجماهيري. لذلك نجد أن هذه الحركة حركة الاستنباط التي رعاها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هي من أمتن الحركات التي قدمها أئمة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا الإمام الحجة، لإبقاء حيوية مثل هذه الجماعة، جماعة الشيعية، جماعة الصالحة إن شاء الله.
نعم. بالنسبة للأخ أبو علي من بغداد، هل ظهور الإمام الحجة بن الحسن يكون بين الركن والمقام أم في العراق؟
طبعا هو يعني ظهورها بين الركن والمقام. البيان الذي سيلقيه الإمام عليه السلام، بيان الأول الذي سيلقيه هو بين الركن والمقام، يسند ظهره، ونأتي إن شاء الله تعالى
إن شاء الله. سمح السيد أيضا لبارون يتبقى لدينا الكثير من الوقت. الأخ أبو مسلم، علامات الظهور، هناك قوم يقولون أرجع يا ابن فاطمة من حيث أتيت، يعرفونه بالشكل والاسم، من هم هؤلاء الأقوام؟
هم حقيقة يعني تشير بعض الروايات إلى الزيدية، وهؤلاء الزيدية هم لا أقول هما انتماء زيدي، إنما هم وضع زيدي، فكرة زيدية، فلسفة زيدية. هذه الفلسفة تجد أن حالة الحكم وحالة الإدارة وحالة أن يكون الإنسان هو يعني الإنسان الفقيه هو الصالح لإدارة الحكم، هو الصالح لإدارة الأمة إلى آخره، نجد هؤلاء هم يعني تفلسفوا بالوضع الزيدي، ولذلك حينما يظهر الإمام عليه السلام يشربون على حركته ويهمشون حركته ويجعلون أن هذا القائم بالحكم هو القائم بالأمر بدلا عن الإمام عليه السلام، في حين أننا لا نعني أن هذا الذي يعني الذي يتبعونه هو طبعا الخراساني.
نعم.
يعني سنفصل إن شاء الله تعالى أن هؤلاء القوم من أصحاب الخراساني، بعضهم من أتباع الخراساني هم الذين يقولون له ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا.
نعم. بالنسبة لي حقيقة النفس الزكية سمح السيد لو وضعتنا بصورة مختصرة،
النفس الزكية بمعنى لغة النفس الطاهرة، النفس النقية، ولذلك حينما ورد في القرآن قتلت نفسا زكية بغير حق.
نعم.
النفس الزكية هي النفس الطاهرة، لكن المراد والمقصود من النفس الزكية التي ستجري عليها علامات الظهور إن شاء الله تعالى هي النفس الزكية التي بين الصيحة وبين النفس قتل النفس الزكية 15 يوم.
نعم.
بإذن الله تعالى. وأما الأنفس الزكية التي قتلت واستشهدت مثل الشهيد الصدر، العلماء الآخرين رضوان الله عليهم، كلهم هؤلاء أنفس زكية، وهذه إشارات أيضا لعلامات ظهور، ولكن المراد من النفس الزكية الحقيقية التي سيدور عليها الظهور بإذن الله تعالى هي النفس الزكية الهاشمية الحسنية أو الحسينية
التي تكون بين
تكون تقتل بين الركن والمقام،
وبين الظهور ستكون هناك
15 يوم ليلة أو ليلة.
نعم. من الناصية هناك علامات فلكية، هناك كوكب، ونعم هل
أنا قلت صحيح هذه العلامات الفلكية، أنا لا أتهم يعني وكالة ناسا ولا أتهم الوكالات الفلكية الأخرى، هذه تعمل على رسلها.
نعم.
ولكن نحن لا نكون أتباع مثل هذه التوقعات، يعني توقعات فلكية علمية. نعم. على رسلها، لكن نقول علينا أن نهتم بروايات أهل البيت عليهم السلام.
سيد هذه يعني هناك هذه العلامات، هذه العلامات ربما ناقشناها في حلقة
ناقشناها وقلنا
سابقة
أنهم وقتوا ل 2011 ولم يظهر شيء منها،
ثم وقتوا ل 2012
ولم يظهر، لا أدري يظهر أو لا يظهر. على كل حال أقول أننا حينما نريد أن نأخذ العلامات لا بد أن نأخذها من عينها الصافي المعين وهو روايات الظهور.
سمح السيد، هناك نقطة مهمة عندما يشير هذا الكوكب لو هو كوكب إلينيان أنه سيدمر نصف الأرض إذا ما ارتطم بالأرض، وإذا ما مر بالأرض ولم يرتطم فإنه سوف تحصل هناك عواصف، هناك كوارث طبيعية، هناك كوارث كونية إلى ما إلى ما شاكل ذلك. أس القضية في هذه الحركة هي يعني انتهاء الأرض سمحة السيد.
نعم.
وهذا ما يتعارض مع العلامات التي نؤمن بها، وربما هناك أفكار أرادت أن تشوه عقلية الآخر المتابع للعلامات الحقيقية
بالتأكيد.
التي تظهر للإمام الحجة، أريد تريد أن تحرف
بالتأكيد هي تصدير فلسفات. نعم. تصدير نظريات معينة تخالف نظرية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أو تجعل اليأس، حالة اليأس، حالة الفرار، حالة الانتهاء، حالة يعني. ولذلك نجد أن بعض المجتمعات تتصور أن العالم سينتهي في 2010،
وهذا ما الذي يسوق له الآخر،
وسيبقى العالم بالعكس، بل سيحيى العالم بإذن الله تعالى مستقبلا إن شاء الله بظهوره إن شاء الله.
نعم سماحة السيد، إذن شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.